الله.
تفضل بالدخول يا مشهدي حسن، ليس هنا أحد غريب، تفضل.
سيدنا، الجنود أخذوا نجل أحد رعاياكم أطراف قرية شاهين مخفورا، ولا نملك خبرا عما جرى له بعد ذلك.
لا إله إلا الله.
المسكين سيؤذونه بالتأكيد. أردنا مع جمع من الناس أن نذهب إلى الدرك، ولكن قررنا أن لا نفعل شيئا حتى نتداول الأمر معكم سيدنا.
سيدنا، هؤلاء تمادوا كثيرا وتجاوزوا القيم الأخلاقية والدينية.
نعم.
كيف علينا أن نتصرف معهم؟ لا إله إلا الله.
ألم يذهب أحد خلف الجنود؟
لا يا سيد، الكل ينتظر عودتي في ساحة القرية. الرعية لا تحرك ساكنا ما لم يأخذوا الإذن منكم.
طيب يا ميرزا.
نعم يا سيد.
أخرج إلي سيفي.
ماذا تنوي أن تفعل يا سيدنا رعاك الله؟
علي أن أذهب لوحدي.
سيدنا، أين تريد الذهاب؟
وكيف نسمح لك بالذهاب وحدك؟
علي أن أذهب وحدي، فإذا ذهبت وحدي سوف لن يقوم الدرك بأي عمل ضدي. ميرزا.
نعم يا سيدي.
أنا أعرف جيدا عواقب ما أريد فعله. عد يا مشهدي حسن إلى القرية، ليس من الضروري أن يعرف الناس شيئا، فقط قم بتهدئتهم.
يا سيد مصطفى، قد تواجهون مخاطر إذا ذهبتم إليهم وليس معك أحد.
لا تقلقوا علي، في حال لم أعد حتى صلاة المغرب اجلبوا أهالي القرية إلى معسكر الدرك.
سيدنا، اسمحوا بأن يرافقكم عدد من المسلحين وحملة البنادق، فلعل الدرك يتراجعون إذا شاهدوا عددا من المسلحين معكم.
صحيح.
يجب ألا نثير صخبا في هذه المرحلة. افعلوا ما قلته لكم، إن شاء الله سأعود مع الشاب الذي اعتقلوه. يا ميرزا.
نعم.
أخرج إلي سيفي.
السمع، السمع المطاع.
السيد مصطفى، ما إن سمع بخبر القبض على نجل أحد الرعايا حتى غضب، وسمعته يقول: يا ميرزا أجلب لي سيفي. طلبت أنا والميرزا مرافقته ولكنه رفض، قال إن علي أن أذهب للجنود وحدي، وقال إن شاء الله سأعود إلى قرية شاهين مع الشاب، وطلب مني أن أطمئن الأهالي وأمنعهم من أي فعل حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر.
يجب أن نشكر الله أن السيد هذه المرة استطاع حل المشكلة، ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فنحن وعوائلنا لسنا في أمان، يجب أن نفعل شيئا. هذه المرة مشكلتنا كانت مع الدرك، وقبل ذلك كانت مع حملة البنادق والمسلحين. لو أراد الخان نفسه أن يستهدف أبناءنا ماذا سنفعل حينئذ؟ من يأتي لنجدتنا؟
إن الله يعين عباده. السيد أكد أن علينا لا نفعل شيئا دون الرجوع إليه.
قضيتنا لا تقتصر على قريتنا أو القرى الأخرى التي يملك السيد فيها أراضي زراعية، وليس الأمر متعلقا بعدد من الأشخاص. لو أراد الخان بدلا من الدرك أن يستهدف أعراضنا وأبناءنا، كيف سنتصرف؟ هل يحمل السيد سيفه في كل مرة ويقف هنا لحمايتنا؟ السيد يواجه الخان من أجلي وأجلكم أنتم الرعية؟
أنتم لم تكونوا برفقة السيد مصطفى في قلعة علي قلي خان. أنا كنت برفقته هناك، كانت أقواله دامغة وبالغة التأثير، وعندما استشهد بآيتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال السيد للخان: إنما يفضل الإنسان على غيره ليس هو ماله وممتلكاته، وإنما تقواه وعبوديته لله. لم يوجه كلامه ذاك لي ولك، وإنما لعلي قلي خان. أدخلنا مباشرة إلى دار ضيافة الخان، فإذا كان هناك من رجل قادر على أن يدافع عن الحق وعن الرعية في هذه المنطقة فهو السيد مصطفى.
نعم صحيح ما يقول. نعم.
السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله. ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهدا، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية والتعامل مع وضع معقد كالسائد آنذاك في خمين ومناطق أخرى من إيران. ولكن رغم هذه الدراية والتدبير، فإن التصدي لظلم الإقطاعيين المحميين من السلطات الحكومية أمر يحتاج إلى أكثر من علم وحكمة وشجاعة.
يا سيدنا، أين نحن وإلى أين سائرون؟
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
أنت قضيت جل عمرك في خمين وتسألني أين نحن وإلى أين ذاهبون؟
يا سيدي، لا أرى على مدى البصر أمامي سوى الصحارى والوديان، وأرى الأمر نفسه إذا نظرت خلفي، فبالكاد أجد شجرة في هذه الصحارى. سؤالي هو، إلى متى سيستمر هذا المشهد؟
ميرزا، هذا ليس سؤالك الحقيقي. أنت تسأل بطريقة الكناية والاستعارة، أليس كذلك؟
بلى. أقصد، لماذا لا تتغير أحوال الرعية؟ لماذا يجب أن يتحملوا الصعوبات والعوز والمآسي التي تنزل عليهم؟
أفصح أكثر يا ميرزا، وقل ما هو هدفك الرئيسي في طرح هذا السؤال.
يا سيد مصطفى، لقد مررنا بمجاعة في السنوات الأخيرة. صحيح أن أمثالكم الذين كانت لديهم نعمة موفورة أسعفتم الأهالي وفتحتم مخازنكم بوجه الرعية. كل البلاد عانت من هذه المجاعة يا سيد
ميرزا. لمن توجه اللوم؟ هل توجه اللوم لي ولأمثال الذين بذلوا ما بوسعهم لإنقاذ الناس؟ أم توجهه للناس الذين أفقرتهم سنوات المجاعة واليوم يحصلون على قوت يومهم بصعوبة؟ أو العياذ بالله تعترض على ما قدره الله لنا؟
أستغفر الله، أستغفر الله يا سيد مصطفى، من أنا حتى أعترض على التقدير الإلهي؟ أقصد أن الدنيا تبدو هكذا، أهي كذلك بالفعل؟
أنت قلت إننا تجاوزنا سني المجاعة، مرت بصعوبة بالغة ولكنها لم تخلو من الخير. جاع الناس ولكن لم يمت أحد من المجاعة.
الحق معكم، لقد انتهت سنوات المجاعة ولكن الإقطاعيون ما زالوا متحكمين على رقاب الناس، ولا يبدو أنهم سيدعون الناس لحالهم. فهذا بهرام خان وبعد سنوات المجاعة يقلل من حصة المياه، الناس يخرجون من المجاعة ليقعوا في مشاكل مع الإقطاعيين.
اسمع يا ميرزا.
نعم يا سيدي.
كما وجدت مشكلة المجاعة والجفاف حلا، فإن ظلم الإقطاعيين أيضا له حل. المهم أن تتغير أفكارنا ونتغلب على خوفنا، فلا يعود يخيفنا اسم الخان والإقطاعي. الناس أسراء نفوسهم، لو كان الأهالي قد اعترضوا في نفس العام الذي قرر بهرام خان تقليل حصة مياه أراضيهم الزراعية لأول مرة، لما اضطروا اليوم إلى أن يرضخوا لتقليل حصة مياههم هذا العام.
يا سيدي، أنتم تحدثوا إلى أهالي قرية تشار تشيشما فهم يحترمون رأيكم، الجميع منزعج وغاضب من قلة حصتهم من المياه.
إبداء الاستياء والغضب أمامي وأمامك ليس مهم، وإنما ينبغي أن يكون أمام بهرام خان. اليوم سنذهب إلى قرية جهر تشمع بناء على طلب وإلحاح حاج بابا، لعل الأهالي يعملون بتوصياتنا.
يا سيدي، إن هدف بهرام خان هو الإضرار بأراضيكم، إن لم أكن مخطئا فإن الخان يريد أن يستعرض عضلاته أمامكم. لم نسمح له العام الماضي بتقليل حصة أراضينا الزراعية من المياه، هذا العام سوف لن نسمح له أيضا.
يا إلهي، يا إلهي، أضع حملي بسهولة. يا فاطمة الزهراء،
كيف أنت يا هاجر؟ ألم تزدد آلام المخاض لديك؟
الآلام تزداد وتقل، لا أدري متى وكيف.
إن وضع الحمل تصاحبه هذه الآلام يا عزيزتي، وشعور الأم بهذه الآلام ينزل الرحمة الإلهية عليها.
ليس هذا طفلي الأول، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة. يا إلهي،
أعرف ذلك. آلامك واضطجارك هذه المرة ربما عائد إلى عدم وجود السيد مصطفى بجوارك، ففي المرات السابقة كان السيد بجوارك يقرأ عندك سورتي القدر وياسين.
يا إلهي،
كرري ذكر يا رؤوف يا رحيم ليتيسر وضع الحمل عندك، وحتى تتيسر عليك آلام الولادة.
يا إلهي، يا سيدة صاحبة، ألم يعد بعد السيد مصطفى؟ صرت قلقة عليه.
نعم يا عزيزتي، لا تشغلي ذهنك الآن بالسيد مصطفى يا هاجر.
يا إلهي،
فوضع الحمل يجب أن يكون الأهم عندك.
يا إلهي،
أنا أرسلت إلى السيد ليأتي إلينا في أسرع وقت.
يا إلهي يا إلهي، أضع الحمل بسهولة يا فاطمة الزهراء.
وأرسلت نجمة كذلك إلى القابلة. يبدو أنهم أتوا. وضعك يشير إلى أنك ستنجبين الليلة أو صباح يوم غد إن شاء الله.
ما إن أسمع صوت تلاوة قرآن حتى يهدأ قلبي.
أرسلت شخصين وراء السيد، ولعلهم لم يعثر عليه بعد، فالسيد لم يخبر أحدا إلى أين هو ذاهب. لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر، فإن القلق ليس مناسبا لفترة المخاض. ها قد جاءت السيدة سرور، فما إن تقرأ عليك الحمد حتى تدخل عليك السكينة. أما السيد مصطفى فلا تقلقي بشأنه، فهو سيرجع إلى المنزل قبل حلول الليل بإذن الله.
يا فاطمة الزهراء، يا إلهي، يا سيدة صاحبة، أرسلي شخصا آخر إلى السيد مصطفى.
لا غفر الله لك يا بهرام خان، أشغلت عدة القرى بمشاكل ناجمة عن حرصك وطمعك. لم يكتفي بما ارتكبه من الظلم للرعية، حتى أضاف إليه تقليل حصص مياه الأراضي الزراعية.
يا إلهي،
لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر،
يا فاطمة،
فزوجك السيد مصطفى يتصدى لوحده كالضرغام لطغيان بهرام، والأهالي يقفون إلى جانبه.
يا سيدة صاحبة، أنت نفسك ألا يعتريك قلق حيال ما قد يحصل لأخيك؟
أدعي له بالخير والسلامة يا هاجر بدلا من القلق، فدعاء المرأة عند مخاضها مستجاب بإذن الله.
يا إلهي،
أدعي لزوجك.
أضع حملي بسهولة يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية لرعيته والأراضي الخاصة بالسيد مصطفى والد الإمام الخميني، قبل السيد مصطفى دعوة أهالي القرى للمشورة معهم بشأن هذا الموضوع. السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله. ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهد، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية. في هذا الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
في خلق الله،
في خلق الله.
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله.
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله.
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله.
لو تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله.
لسجدت بدمع منهمر لجلال الله،
لجلال الله.
لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله،
لجنان الله.
لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله،
الله الله. الله الله الله.
لو رحت تناجي في شوق مولاك الله،
مولاك الله.
وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله،
لكتاب الله.
وتبعت السنة مقتديا برسول الله،
برسول الله.
فستدخل جنة رضوان إن شاء الله،
الله الله.
لو ذقت بفكر ضمآن آيات الله،
آيات الله.
لو بت سجودا في ليل حبا لله,
حبا لله.
وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله,
بسبيل الله.
فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله,
الله 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 الله.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم. اليوم هو 20 من شوال عام 1442 هجري قمري, والمصادف 11 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي, والموافق 1 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 20 من شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. وقد ولد الفيروز آبادي في منطقة فيروز آباد في شيراز بوسط إيران. وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز آبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة, وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ, منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في 1 من حزيران يونيو عام 1923 ميلادي هز واحد من أقوى الزلازل في العالم العاصمة اليابانية طوكيو, وقد دمر زلزال الذي وقع على مرحلتين نصف مدينة طوكيو بالإضافة إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بشبكات الماء والكهرباء والطرق, كما أودى الزلزال بحياة أكثر من 150 ألف شخص في لحظات. وأخيرا وفي 1 من حزيران يونيو عام 1793 ميلادي تشكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي, وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل, وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية, إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألفا منهم. وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي, وقد تم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسية. أيها الإخوة والأخوات, من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم, إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن اللسان قيد الإنسان، فاحذر أن لا يكون قيدك ضررا لقدرك. جاء في كتاب جلاء العيون، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
حليب الأم وسلامة الرضيع. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. يذكر التاريخ البشري أن محكمة أثينية شهيرة أعلنت أن المرأة التي لا تظهر رغبة في إرضاع وليدها لا تستحق لقب أم. ومنذ القدم مستمعينا وحتى وقتنا المعاصر يعلن العلم على أن حليب الأم يفي تماما بالاحتياجات الحقيقية للرضيع ويحميه من هجوم كل أنواع الميكروبات. فما هي الفوائد العائدة للرضيع من حليب أمه؟ سؤال سنجيب عنه بعد قليل. وأهلا بكم مستمعينا. كما يقول الأطباء أن حليب الأم النقي يكون بمنجات من كل تلوث، سواء أثناء نقله أو تعبئته في الزجاجات أو نقص تعقيمه، وهو يحمل إلى الطفل جميع خصائص الدفاع ضد الالتهابات بما فيه من الأجسام المضادة التي ينتجها جسم الأم. أما أهم مكوناته، أولاً حليب الأم يحتوي على 3.6% دهون، وحوالي 1.2% بروتينات، وحوالي 6.4% سكر اللاكتوز، وعلى 2% معادن، وعلى 88.6% ماء. ثانيا، حليب الأم غني بحمض اللينولينيك، إذ تصل نسبته من 3 إلى 5 مرات تلك الموجودة في حليب البقرة والناقة. أما نسبة الأحماض الدهنية المشبعة فيصل إلى حوالي 8% من محتوياته. كما أن النسبة العالية من الحموض الدهنية اللامشبعة بالهيدروجين والموجودة في حليب الأم تساعد بصورة كبيرة في إحداث النمو الكامل والأمثل لكل أدمغة وشبكيات عيون الرضع، والتي يمكن تحويلها بسهولة في معدة وأمعاء الرضيع إلى مواد البروستاغلينيدينات التي تعمل على تنظيم إفرازات المعدة وتسهيل حركة الأمعاء وتنظيم سريان الدم عبر الأوعية الدموية للأعضاء المختلفة. ثالثا، سكر اللبن في حليب الأم أعلى مقارنة بالحلائب الأخرى، وهذا النوع من السكر يمد جسم الرضيع بالطاقة. كما أن الكالسيوم والفوسفور وهي من المعادن الهامة، ونسبة هذين المعدنين تغطي احتياجات الرضيع حتى شهره السادس. رابعا، إن احتواء حليب الأم على الحديد يلعب دورا أساسيا في تصنيع الهيموغلوبين، وإن معدن المغنيسيوم الموجود في حليب الأرضاع كما تعلمون مستمعين الأحبة يغطي احتياجات الرضيع حتى نهاية عامه الثاني، والمغنيسيوم أيضا يساعد على بناء الأسنان والعظام وتنشيط الأعصاب. وشكرا لتواصلكم. من المكونات الغذائية الأخرى التي يحويها حليب الأم ومفيد جدا للرضيع، وكما يذكر الأطباء النقطة الخامسة التي تقول البوتاسيوم والذي يحتاجه الرضيع إلى نهاية عامه الثاني. هذا البوتاسيوم الذي يحتاجه الرضيع مهم جدا لتنظيم عمل كل من الأعصاب والعصبونات والقلب والعضلات والكلى والخلايا الأخرى وللمساعدة في التحكم في الدم. ولا ننسى قبل نهاية البرنامج أن هناك الكوليسترول الذي يحتويه حليب الأم، وهو عنصر غذائي مهم يحتاجه الرضيع لتصنيع أغشية الخلايا المختلفة في جسمه النامي. وقت البرنامج لا يسع لتقديم بقية الفوائد التي يحويها حليب الأم والرضاعة الطبيعية المهمة للأم والطفل، لأنها تزيد من الحميمية بينهما ولها آثار نفسية عظيمة على الاثنين. فلنعلم بناتي ثقافة الأرضاع الطبيعي كي يحظى الطفل بالفوائد الجمة التي جعلها الخالق العظيم في حليب الأم. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 3:38، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:56، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:06. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند 4:12، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:19، وبعد ذلك تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 4:32. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:44، وعند 5:02 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:24 وعلى مدى 40 دقيقة. من أعلام المؤمنات تستمعون إليها عند 6:19، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:33. قوافي الوجد يقدم إليكم عند 6:40، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 6:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:11، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:26. شكرا لطيب المتابعة، مع السلامة.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحسين عليه السلام لئن فد الإسلام بدمه وقدم ما عنده في سبيل ربه لم يترك في يوم عاشوراء شيئا، رضيعه قدم، شبابه قدم، حتى خاتمه قدمها بتلك الكيفية التي تعرفونها. تسنى في مقام ذكر هذه المصيبة. وبأمر السماء طبعا عرض عائلته لما عرض، شاء الله أن يراهن سبايا. وبالمناسبة هذه المصيبة مصيبة هتك نساء النبوة بنات النبوة، لم نجد لها نظيرا في تاريخ أئمة أهل البيت، من حياة النبي الأكرم إلى حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه. لم نعهد مثل هذا التجاسر بالنسبة إلى حريم أئمة أهل البيت. هم سجنوا، هم نفوا من عقر دارهم كما يقول الشاعر، تعرضوا لكل شيء إلا أن عوائلهم كانت مصونة. ذلك اللعين الذي أراد أن يهجم على دار الإمام الرضا عليه السلام بعد وفاة أبيه موسى بن جعفر، الإمام قال له أنا أجلب لك ما تريد من المنزل. كان يريد بعض الغنائم بعض الأمور، الإمام ما أذن له. المهم هذه المصيبة نادرة، ولهذا إخواني يقولها بين قوسين، كل ما تسمعونه من الكرامة والفضيلة في ثواب زيارة الحسين عليه السلام، في مزايا الإمام، في بكاء الملائكة عليه، في اشتياق الملائكة للنزول إلى زيارة قبره، كل هذه الأمور هينة، نعم معقولة جدا. البعض يقول ذلك المثال، اجعلوا هذا المثال في بالكم دائما، ذلك السلطان الذي ضل الطريق، ذهب إلى خيمة، كان وحيدا فريدا، صاحب الخيمة له شاة، رأس ماله ذلك، ذبح الشاة قدم له، ثم قال له أنا السلطان التائه مثلا. طبعا قصة قال، نريد الدرس والعبرة. عندما رجع إلى مملكته وجاء هذا الإنسان في الصحراء قال لهم ماذا أعطيه، كل واحد ذكر شيئا. السلطان قال حقه أن أعطيه كل ما أملك، وأعطاني كل ما يملك، شاته كل ما يملك، لو أعطيته الملك لكان الأمر في محله. هذه القصة الخيالية أو الحقيقية ما شئت فعبر تعطينا درسا. لو أن الله عز وجل أباح جنته للحسين عليه السلام، طبعا الجنة ليست كل ما يملكه رب العالمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، لو قال يا أبا عبد الله هذه جنتي ملكتها لك أدخل فيها من تشاء، الأمر في محله، الحسين قدم كل ما عنده، رب العالمين يعطيه جزءا من ملكه، هذا ليس بالغريب. ولهذا تعبير السفينة إشارة إلى هذا المعنى، وهذا معنى لطيف أيضا، سفينة النجاة عندما يستنجد به غريق لا يسأل عن هويته، لا يقول أنت من، أنت محسن أم مسيء، أنت مؤمن أم فاجر، يقول ما دمت غريقا ادخل سفينتنا، هكذا سفينة النجاة. الحسين عليه السلام هذه قصته. وهنا مقولة، لعل هذه المقولة نادرة لم يسمع إلى الآن، رب العالمين رحمته في الدنيا لم تنكشف، إذا قامت أشراط الساعة ونفخ في الصور هنالك تتبين العظمة، العظمة الرحمة الإلهية، ادخرها في الآخرة. لو أن في الدنيا علمنا سعة رحمة الله عز وجل لعل البعض هكذا مثلا أكثر من الذنوب على أمل هذه الرحمة. أقول شفاعة الحسين عليه السلام أيضا لا تتجلى عندنا الآن في عرصات القيامة نعلم ما هي الشفاعة الحسينية، في الآخرة تعلم الرحمة الإلهية وتعلم الشفاعة الحسينية. ولهذا اجعل لنفسك إلى الحسين عليه السلام سبيلا. طبعا سبيل البكاء سبيل، سبيل الحب سبيل، سبيل الزيارة سبيل، والأهم من هذه السبل جامعة لها الاقتداء به. من اقتدى بالحسين عليه السلام فقد قام نعم بالدرجة العليا من الاقتداء به والتأسي به. ليس الحديث في هذا المجال، نريد في هذا اليوم المبارك أن نتناول جزءا من شخصية ولده زين العابدين صلوات الله عليه. أيضا نقول عن هذه الشخصية الآن، صحيح إمامنا السجاد أيضا استشهد كولديه الصادقين، نحن نعتقد أن أئمة أهل البيت إما قتلوا بالسيف أو قتلوا بالسم، طواغيت زمانهم لا يحتملونهم. نقرأ في بعض قصص الانتقام والغضب لهؤلاء الخلفاء أن بعضهم كان يتسلى بالقتل، يقتل البريء وغير البريء حتى في نظره، فكيف بإمام يخشى أن يكون هو الثائر على ملكه؟ هكذا البعض يعمل احتياطا، من يشك فيه الظلمة والمتجبرون. هكذا فرعون يقتل الرضع الطفل الصغير، قيل له المنجمون وغيرهم أنه سيزول ملكك على ولدي، على يد ولد يعني من بني إسرائيل، احتياطا كان يذبح الأطفال، وشاء الله عز وجل أن ينجي موسى بيده، هكذا المشيئة الإلهية. إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حقيقة ما رأى إمام كمحنه حتى سيد الشهداء، سيد الشهداء صلوات الله عليه، الآن روحه مرفرفة في عالم البرزخ، رأى كل شيء، ولكن بالعين الظاهرية من رأى مصيبة الآسر؟ إمامنا زين العابدين عليه السلام. من رأى مقتل والده؟ إمامنا زين العابدين عليه السلام. من رأى ذلك الرأس الشريف أمام الطاغية في ذلك الطشت؟ إمامنا زين العابدين عليه السلام. ولهذا نقولها بكل جرأة ويقين، ما عاش على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة من رأى الأهوال والمصائب كإمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. هذه حقيقة أظن بأدنى تأمل نصل إليها. ولهذا هذه الآلام، هذه الحرقة التي رآها انعكست في أدعيته صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن إذا أراد أن يرقق قلبه في شهر رمضان يقرأ مناجاة دعاء أبي حمزة، الراوي أبي حمزة، وإلا الدعاء لإمامنا زين العابدين عليه السلام. كأن الله عز وجل عوضه من هذه المصائب. طبعا بعض التعويضات أن الله عز وجل جعل هذه الحرقة في أدعيته صلوات الله عليه. أنتم ما ترونه الآن من الصحيفة السجادية هذا جزء من تراثه، وإلا إمامنا في جوف الليل إلى الصباح كم كان يناجي ربه. ما في الصحيفة الآن يكفي لشهر من مناجياته، فكيف بهذا العمر الطويل من المناجات؟ ولهذا رحم الله البعض من علمائنا جمع الصحف السجادية الأخرى، هذه الأولى، هناك الصحيفة الثانية الثالثة، الأدعية غير المعروفة، جمعت في كتاب بعنوان الصحيفة السجادية الجامعة. من يحمل في قلبه حبا لإمامنا زين العابدين عليه أن يقتني هذا الكتاب الشريف، الصحيفة الجامعة، أضعاف هذه الصحيفة المتعارفة اقتنها، كتاب منقح على كل، طبع حديثا، فيه فائدة عظيمة، هناك أدعية نادرة، حتى دعاء الاسم الأعظم موجود في هذه الصحيفة الجامعة. حقيقة من يريد أن يناجي ربه لا يستغني عن هذا الكتاب الجامع. ومع ذلك هذا الكتاب على كبر حجمه، نعم، لا يعكس كل ما صدر عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اللهم اجعلنا من أنصارهم وأعوانهم في الدنيا، ومن المستشهدين بين أيديهم والمحشورين في زمرتهم، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنا غرام.
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنا غرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: آتي.